أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما تقدم مما أفاده الشهيد رحمة الله عليه في الدروس من أنه لا حاجة إلى قصد التابع، وإنما يكفي قصد المتبوع، تنزيلا لقصد المتبوع منزلة قصد التابع في البيع، إما على هذا الأساس أو لكفاية قصد حينئذ المتبوع في البين، بلا حاجة أساسا إلى قصد من التابع، وإنما حينئذ باعتبار أن الحركة الأساسية وطي المسافة إنها تكون بالنسبة للتابع، وهذا محمول على أن يتبعه إما إكراها أو اختيارا لوجوب شرعي أو وجوب عرفي أو لأي نقطة من هذه النكات، وتقدم حينئذ ما ينبغي أن يقال في المقام. إلا أنه تبقى هنا نقطة واحدة لابد من الإشارة له، وحاصل هذه النقطة أنه تقدم فيما سبق لو سافر من صيدا من بيروت إلى صيدا باعتقاد أنه ما في سفر شرعي، أنه في مثلا 5-6 فراسخ فيها، لما وصل إلى صيدا علم بأنه حينئذ توجد مسافة شرعية، فهو عنوان المسافة لم يقصدها، وإنما قصد الصيدا، والصيدا حينئذ تحقق واقع المسافة. بنينا هنالك على أنه يجب عليه التقصير في البيع، وذلك لكونه قد طوى المسافة واقعا ونوى وقصد حينئذ طي المسافة. غايته أنه كان يتخيل أنه ما في مسافة بين بيروت وصيدا، لكنه قاصد حينئذ الصيدا، يعني قاصد واقع المسافة، وإن كان يتخيل له أنه لا تبلغ المسافة الشرعية في البيع. والمنظور بالنسبة للقصد إنما هو واقع المسافة، وليس المنظور بالنسبة للقصد هو عنوان المسافة في البيع، وقد تحقق منه القصد إلى واقع المسافة، وإن كان يتخيل أنه إذا واقع أنه ما في مسافة بين بيروت وصيدا، مع ذلك يقصر هنا لاكتمال الشرطين، الشرط الأول اللي هو بلوغ المسافة، والشرط الثاني اللي هو القصد في البيع، لأنه قصد صيدا وصيدا في مسافة حينئذ واقعا، وإن كان عنوان المسافة لم يقصده، إلا أنه ليس بشرط في البيع، إنما يؤخذ طريق إلى واقع حينئذ المسافة. لو قصد المسافة وراح لصيدا عنه أعساس أنه لصيدا وبعدين تبين أنه ما في مسافة، قطعا هنا حينئذ لا يقصر في البين. هذا الذي تقدم معنا فيما سبق، وعلى هذا الأساس حينئذ حكم الفقهاء بلزوم حينئذ التقصير في الفرض، حتى ولو كان يجهل حينئذ بأنه في مسافة بين بيروت وصيدا. هنا قد يدعى في المقام بأنه بناء على إما اشتراط القصد منه بمعنى القصد، أو كفاية حينئذ علم التابع بقصد المطبوع في البين سواء قصد أو لم يقصد، بس على كل حال مفروغ عن تبعيته له في البين، إما اختيارا أو قصرا إلى آخره. في مثل ذلك قد يدعى هنا بدعوى أنه يكفي في المقام إذا ما قصد التابع أن يقصد حينئذ ما قصده المتبوع، يعني مثلا علم بأنه المتبوع مثلا افترض قاصد المسافة أو لا لم يعلم، خلنا نفترض بصوت ما لو علم بأن المتبوع قاصد المسافة، فهو قصد ما قصده حينئذ المتبوع في البيع، وبعد ذلك خلنا نفترض أن حينئذ المتبوع لم يبلغ المسافة، فهل حينئذ يتعين على التابع التقصير في البين أو لا؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، إذا ما التزمنا بحرفية أن القصد المنظور إنما هو قصد واقع المسافة وليس قصد عنوان المسافة، يأتي حينئذ الكلام، هل هذا حينئذ يمكن إجراؤه حتى في صورة ما لو كان لدينا تابع ومتبوع، وقصد التابع ما قصده المتبوع فيما لو علم بأن المتبوع قاصد المسافة في البين، أو أنه لا يتم هذا الكلام؟ جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يكفي في المقام أن يقصد التابع ما قصده المتبوع، بغض النظر حينئذ عن منشأ التبعية، لكن على كل حال إذا ما قصد التابع نفس ما قصده المتبوع، وافترضنا أن التابع علم بأن المتبوع قاصد حينئذ للمسافة، هنا حينئذ على كل حال يقصر في البين. نظير المسألة التي تقدمت معنا، لو سرت إلى صيدة وقاصد واقع صيدة ولم أعلم أنه واقع صيدة حينئذ مسافة، وفعلا كان حينئذ كان يوجد مسافة، فهنا يجب عليه حينئذ التقصير، لأن المشترط هو قصد واقع المسافة لا قصد حينئذ عنوان المسافة. كذلك الحال هنا، لو قصد التابع ما قصده المتبوع، والمتبوع خلنا نفترض واقعا كان قاصد حينئذ للمسافة في البين، هذا المقدار حينئذ يكفي في أن يتحقق في حقه نية السفر وقصد السفر، وبالتالي تحقق ما هو شرط في لزوم التقصير علاوة على بلوغ المسافة الشرعي. هذا حاصل حينئذ ما يذكره جملة من الفقهاء، يحاول أن يستفاد مما أفاده الشهيد رحمة الله عليه، مش بالدروس ما ذكره الشهيد في الذكرى، يحاول أن يستفاد هذا الكلام، يعني يتراءى من كلام صاحب الجواهر حينئذ ذلك، إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام لنقطة واضحة في البحث. وحاصل هذه النقطة، وهي أن القصد اللي هو بمعنى النية بحسب اصطلاح الميز رحمة الله عليه الفعل النفسي في البين، لابد القصد بهالمعنى واضح، لابد وأن يكون حينئذ حاصل على كل حال وعلى كل تقدير في البين. يعني مثلا عن سبيل الفهم، بالنسبة أني رايح لوين، قاصد الصيدة، في مسافة ولا ما في مسافة، أنا قاصد الصيدة على كل حال في البين واضح، وكان المسافة ما بين صيدا وبيروت حينئذ في مسافة شرعية، يعني في 8 فراسخ، فهنا على كل حال هو قاصد حينئذ المسافة، عنوان واقع المسافة، وإن كان جاهلا بعنوان حينئذ المسافة الشرعية. هنا نقول أن القصد الذي هو شرط آخر في لزوم التقصير على وعلى طي المسافة قد تحقق منه، وهو القصد والنية الجازمة التي تحصل منه على كل حال وعلى كل تقدير في البين. أما في الفرض الذي ذكره صاحب الجواهر قدس سره، في هذا الفرض مش منه، حتى نفس صاحب الجواهر أشكل بهذا الكلام الذي سوف نشير له، في هذا الفرض حينئذ لا يكون القصد حاصل منه والنية طي المسافة حاصلة منه على كل تقدير في البين. ليش؟ لأن التابع قاصد ما قصده حينئذ المتبوع، وينوي ما نواه المتبوع، والمتبوع ربما حينئذ ربما قصد واقع المسافة وطوى المسافة، وربما لا يكون حينئذ قصده على هذا النحو، حيث أناط التابع قصده بقصد المتبوع، حيث أناط التابع قصده بقصد المتبوع، ولم يعلم حينئذ على كل تقدير أن قصد حينئذ المتبوع هو المسافة في البين، فحينئذ لا يكون قاصد للمسافة على كل حال، أعني التابع، وإذا لم يكن قاصد للمسافة على كل حال وعلى كل تقدير فيها يمر فيها. إذا لم يكن قاصدا للمسافة على كل حال وعلى كل تقدير، فهنا حينئذ لا يجب عليه التقصير في البين. هذا حاصل الذي نريد أن نشير له. يعني صح نحن لا نشترط، هكذا يقول صاحب الجواهر، لا نشترط أن يقصد حينئذ عنوان المسافة وأن يكون عالما بعنوان المسافة، وإنما يكفي أن يقصد واقع المسافة حتى مع الجهل، سواء كان عالم بعنوان المسافة أو كان جاهلا به في البين، واضح. إنما يكفي قصد واقع المسافة، لكن القصد لابد وأن يكون هذا القصد حاصل بالنسبة له على كل تقدير في البين، يعني أن يكون هذا القصد قصد جزمي وقصد بت في البين لا تلكؤ فيه. نظير ما تقدم بالنسبة لرواية إسحاق بن عمار في الإسناد الآخر بالنسبة لها، لأنهم لم يشكوا يعني أن يكون له شك، يعني على كل تقدير هو قاصد حينئذ طي واقع المسافة في البعيد، وهنا هو أناط التابع قصده بقصد المتبوع في البعيد، واضح. وقصد المتبوع مو على كل تقدير يكون موجب حينئذ للتقصير، وإنما على تقدير دون تقدير آخر. وعلى كل حال حينئذ لا تكون النية من القاصد، هذه النية التعليقية من التابع القاصد حينئذ للمسافة، على كل تقدير حينئذ قصد للسفر أو قصد لواقع حينئذ عنوان لواقع عنوان السفر في البحر، وإنما على تقدير دون تقدير آخر، فلا تكون نية بتية وجزمية، فبالتالي حينئذ لا يكون حكمه التقصير. ليش؟ لأنه لم يحصل ما هو شرط بالنسبة لوجوب التقصير، أعني حينئذ القصد اللي هي النية الجازمة، مهما فسرنا حينئذ القصد بهذا المعنى. ثم لابد كما اتضح وظهر مما تقدم، لابد من علم القاصد حينئذ بنية المتبوع في البعد، أنه ناوي المسافة ولا مو ناوي حينئذ المسافة في البعد، وإلا مهما فسرنا القصد اللي بده يتحقق بالنسبة للتابع، سواء كان بمعنى الفعل النفسي أو بمعنى الانفعال أو إلى آخره، سوف لا يتحقق القصد بالنسبة للتابع. منشأ تحقق القصد وانقضاح حينئذ النية بالنسبة للتابع هو علمه حينئذ بقصد المتبوع في البعيد، هذا بشكل واضح، وإلا من دون ذلك لا يعلم. أنه إذا لح يطوي في الأسير الذي يسير به مثلا سجانه، لا يعلم بأنه لح يطوي في مسافة أو لا يطوي في المسافة، يكون حكمه حينئذ التمام ليس إلا. فشرطية علم القاصد، علم التابع بنية المتبوع في البين، هذه الشرطية لابد فيها على كل حال مهما فسرنا القصد بالنسبة للتابع في البين، واضح. نعم لابد من أن تكون النية جازمة عند حينئذ التابع، لكن على كل حال لابد من علمه بنية المتبوع، ومن دون علمه بنية المتبوع لا تنقضح فيه الإرادة والقاصد أو التوطين النفس وتقبل الواقع والاعتقاد والإذعان للواقع، مهما فسرناها حينئذ ترجع إلى هذه النقطة. بعد هذا يقع الكلام في شقين. الشق الأول، إذا ما اشترطنا علم التابع بنية المتبوع في البين، فهل يجب حينئذ على التابع الاستعلام والاستخبار من المتبوع ما لم يكن هنالك في حرج أو في إيذاء أو في ضرر حينئذ على التابع في البين مثلا، واضح، هل تقي أو لأي شيء في المقام؟ هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية والبحث الثاني، أنه فرضنا أنه يجب على التابع الاستخبار والاستعلام والسؤال من المتبوع في البين، وأنه شو نية المتبوع في المقام، هل يجب على المتبوع إجابته على سؤاله في البين ويقول له أني قاصد المسافة، أو أنه لا يجب عليه الإجابة في البين؟ هذان بحثان طوليان لابد من بيانهما في البين. أما البحث الأول وهو وجوب الاستخبار والاستعلام من التابع، أن يستعلم من المتبوع ولو من حواشي حينئذ المتبوع أو من أمارات حينئذ يمكن من خلالها أن يستعلم ويستخبر حينئذ نية المتبوع أنه عازم على المسافة، أو مثلا يمكن بالطريق أم شوفي عنده مثلا أكرار ماء، يعني ظروف تحمل كرة من الماء صار يعبيها، وهذه ما بتتعبى إلا إذا كنت المسافة طويلة جدا في البين، هذه يكون قريني على حينئذ أنه عازم على أنه بده يطوي في المسافة وزيادة في البين. وهو بعض القرائن حينئذ الأخر أنه مثلا المهم من زاده مثلا شده بشكل يعني من رحاله شده بشكل ما خلى الأشياء اللي بس هيك للاستراحات حينئذ بسيطة، معناته أنه هذا سفر طويل وهكذا. ومن دون ذلك حينئذ هل يجب الاستخبار أو لا يجب الاستخبار والاستعلام؟ قد يستدل على وجوب الاستخبار بدليلين، وهودي إذا بتتذكروا مروا معنا في بحث سابق عند حينئذ هل يجب عليه أن يستعلم أنه مثلا في سفر من بيروت لصيدا في ألبان، إذا لم يكن في السؤال مذلة ومهانة أو خوف شيء أو إلى آخره، هل يجب عليه الاستعلام والاستخبار أو أنه لا يجب عليه حينئذ ذلك؟ مضى معنا نفس حينئذ النكات، وهو وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في البحث، وذكرنا حينئذ جملة وجوه لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، نفس ذلك البحث بعينه يتأتى هنا. نلخص حينئذ منه هاتين النقطتين. النقطة الأولى وهي أنه طبعا هيدا اللي ماشي مع المتبوع في البحث، والمتبوع سوف يبلغ المسافة حينئذ الشرعية رح يبلغ 8 فراسخ وزيادة في البيت، فوظيفة التابع شو رح تكون؟ القصر. لو لم يسأل فبالتالي لم يعلم نية التابع، رح يبقى على شو؟ على التمام في البيت، وظيفة القصر، وقد أتى بصلاة حينئذ تام، بمعزل عن أن هذه الصلاة هل تكون صلاة صحيحة أو ليست بصحيحة، لكنه على كل حال هذا المقدار حينئذ يكفي في البين لأن يقع في مخالفة الواقع. والمنشأ هو أنه هذا وظيفة المتبوع رح يطوي المسافة، فوظيفة التابع إذا ما طوى المتبوع المسافة وظيفته التقصير في البين، ومع عدم السؤال والاستخبار والاستعلام وإجابة المتبوع على مسألة وسؤال حينئذ التابعي في البيان لح يبقى هو على التمام، لأن الوظيفة الأولية هي التمام إلى أن يثبت له أنه سوف يطوي المسافة. مع عدم الاستخبار والاطلاع والاستعلام في البيان لح يبقى حينئذ على التمام، مع أنه قد طوى المسافة أو سوف يطوي المسافة في الواقع، فتكون وظيفته القصر وليس حينئذ التمام في البيان. هنا قطعا يجب عليه أن يفحص ويبحث عما يكون موضوعا بالنسبة لوظيفته حتى لا يقع في حينئذ خلاف الواقع. وظيفته حينئذ وجوب القصر في البين وتعين القصر عليه في حين أنه عم يتم الصلاة لأنه لم يسأل، بحيث لو سأل لكان حينئذ يجب عليه التقصير ويتعين عليه التقصير في البين. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني حينئذ في البين، وهو عبارة عن أن الفحص في بعض الشبهات يكون واجبا إذا ما أدى ترك الفحص إلى مخالفة الواقع والوقوع في مخالفة الواقع، أو فقل إلى العلم الإجمالي بأنه في جملة من تصرفاته حينئذ سوف تقع في مخالفة الواقع، تصرفاته الواقعية والتكوينية سوف تكون مخالفة للواقع في البحث. هذا مثل مثلا بالنسبة له عدة أمثلة في النصاب الزكوي، بيجي يعني صار عندي 20 من الإبل ولا ما صار بلا ما ابحث، ما لم أعلم بأنه صار عندي النصاب أنا مش واجب عليه، بس بدي شو عملية بحث وعملية فحص في الشبهة الموضوعية. بعد عندي مثلا 20 من الإبل، عندي 25 من الإبل فيهن أربع مثلا كذا أشياء، أو فيهن مثلا خمس أشياء مثلا سوى الفرض، يعني بترك حينئذ الفحص في النصب الزكوية، مع أن ترك الفحص قد يؤدي إلى الوقوع في مخالفة الواقع. واضح؟ ليش؟ لأنه يمكن هون بلغ النصاب وكان مكلف حينئذ بأن يدفع خمس مثلا شياه، هنالك مكلف لا بأن أدفع مثلا أربعة، أو لا أنه أساسا مش مكلف لأنه أول النصب الزكوية مثلا للإبل لم يتحقق، خلنا نفترض مثلا بالنسبة له في البين، وهكذا من هذا القبيل والنحو. ففي مثل ذلك حينئذ يكون ترك السؤال وترك الفحص وترك الاستعلام في البين يوجب الوقوع في مخالفة الواقع. وهكذا بالنسبة لمسألة إذا ما اشترطنا كما هو مشترط القدرة البدنية والقدرة المالية بالنسبة للحاج في البين. هلا القدرة البدنية بل الإنسان على نفسه بصيرة، بس القدرة المالية في البين أني صار معي مال يمكنني هذا المال من أن حينئذ أن أذهب إلى الحج وإلى آخره أو لا، ما بيجيش حينئذ بفحص وبسأل. بالواقع يمكن عندي ذلك المال لكنه نتيجة عدم الفحص وعدم الاستعلام والاستخبار أقع حينئذ في مخالفة الواقع في البنك. كان يجب علي الحج ومع ذلك تركت الحج لعدم البحث ولعدم الفحص في الشبهة الموضوعية في البنك. مقامنا من هذا حينئذ القبض. هنا لو سأل في البين كان بيعرف انه نيته مثلا الثمانية فراسخ، نيت المتبوع ثمانية فراسخ، فسيتها بقص. لما ترك السؤال على التمام مع انه وظيفته حينئذ هو شو القصر في البين، فيقع حينئذ في مخالف الواقع نتيجة ترك السؤال في البين. هذا الوجه الثاني. هلا بدكم نضيف الوجه الثالث اللي هو في موارد اغماض حينئذ العين في البنك، مثل في مثلا يتطلع ويشوف انه مثلا صار في فجر صادق ولا لا، وبالتالي حينئذ يمتنع عن تناول المفطر، مع ذلك لا ضلوا دير شو اسمه ظهره للفجر الصادق ولا وعم ياكل. واضح يمكن يكون أكل وطلع حينئذ الفجر بلا أي إشكال. إذا افطر مش لا يوجب عليه الكفار لأنه لم يتناول مفطر في نهار شهر رمضان عن عامد، يعني عن عامد أنه عبتنيه وهو عبتنيه ولا أساس بالله، ثم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وعبيكم واضح. بس أقل يوجب حينئذ مثلا القضاء كما في فتاوى بعض المتأخرين في البين، إذا تناول المفطر مع ترك حينئذ عند بعضهم مع ترك الفحص اللي هو بيؤدي لإغماض العين، يعني إنه يعني شيء في الواقع وإن شاء الله شو اسمه خروف واضح، إذا مع إغماض العين حينئذ في البين بحيث إنه لو سأل ما كانش وقع في هذه المخالفة الواضحة، بعض قد يوجب حينئذ الكفارة، لكنه لا من دون إغماض العين لا أقل إنه يوجب إعادة ذلك اليوم، يعني قضاء ذلك اليوم من دون حينئذ الكفارة، لأن الكفارة مناطة بأمر عمدي هذا لم يتحقق منه، لأنه الأمر العمدي مربوط بنيته وبقصده، وقصده حينئذ لم يكن على هذا الأساس في البحث. فحينئذ لمثل هذه النكات قد يدعى في المقام وجوب السؤال ووجوب الاستخبار والاستعلام من المتبوع أو من زبانية وحاشية حينئذ المتبوع في البين، حتى لا يقع في مخالفة الواقع، وبالتالي حتى لا تكون وظيفته القصر واقعا وهو عم يأتي بصلاة حينئذ تامة في ذلك. هذا حاصل الوجهين أو الوجوه الثلاثة التي يمكن أن تذكر لذلك، إلا أن شيء من هذه الوجوه لا ترجع لمحصن، وقد مر معنا حينئذ ذلك في مسألة استعلام واستخبار حينئذ أنه من هون للصيدة في مسافة أو لا ما في مسافة في أمان. أما الأول المسألة حينئذ ما فيه مخالفة للواقع. ليه؟ لأنه هذا ليست وظيفته، هذا مثلا متابع ماشي مع متبوع ولا يعلم نية المتبوع، ولا يعلم نية المتبوع حتى ولو كان من نية المتبوع هو بلوغ المسافة في البين، هنا لا يجب عليه حينئذ التقصير بلا أي إشكال، بل وظيفته واقعة، وظيفته واقعا هي التمام، مو أن وظيفته واقعا هو القصر وهو قد أتى حينئذ بالتمام جهلا في البين حتى نبحث بعد ذلك أن صلاة التمام مكان القصر حينئذ هل تزي أو لا تزي في البين، ونأتي إلى تلك الفرضيات الثبوتية وأين منها متعين إثبات لمر معكم في بحث الإزاء. لا، كل ذلك لسنا بحاجة له. ليه؟ لأنه وظيفته التمام. ليش وظيفته التمام هيك يعني فتوى؟ لا، ليست فتوى، إنما لدليل. هذا اللي عم يطوي المسافة ولا يعلم أنه لح يطوي تلك المسافة بينه، يعني لم يقصد لا عنوان المسافة، واضح، من فراسخ لم يقصد، مش عارف أنه المتبوع بده يطوي من فراسخ أو لا، ولا قاصد واقع حينئذ المسافة حتى مع الجهل حينئذ بالعنوان وقصد المتبوع في البين. على كلا الشقين حينئذ لا يجب عليه التقصير، بل وظيفته التمام. ليش ذلك؟ للنقطة التي تقدمت معه، وهو أنه إنما يجب التقصير إذا ما تحصل هذان الشرطان مع شرط ثالث اللي هو مسألة الاستمرار في القصد. أولا طي المسافة ثانيا القاصد للعنوان أو إلى واقع حينئذ الثمانية فراسخ في البعير. الأول حصل منه، خلنا نفترض لأنه لح يطلوا 8 فراسخ، لأنه المتبوع نيته 8 فراسخ، ولح يحصل حينئذ من التابع ذلك، بس الثاني اللي هو القصد لم يتحقق منه. ومع عدم تحقق القصد هيدا مثله مثل شو، مثل هيدا الطالب الضال أو الذي يبحث عن دبته الشاردة أو عبده الآبق أو إلى آخره، يمكن يمشي 8 فراسخ ومع ذلك حينئذ يبقى على التمام وتكون وظيفته تمام. ليش؟ لأنه ما في عنده قصد إلى السفر في البين، لا عنوانا ولا معنونا وواقعا في البين، وهذا المقدار يكفي لأن تكون وظيفته تمام. مش أنه وظيفته واقعا، مش لمجرد أنه، ليس لمجرد أنه طوى المسافة تكون وظيفته القصد، إنما تكون وظيفته القصد إذا ما قصد، وهذا القصد لا يحصل عنده إلا من خلال العلم بنية المتبوع وبقصد المتبوع. واضح؟ فمن أين حينئذ يجب عليه أن يتحقق؟ نعم نعم، إذا علم التابع بنية المتبوع في البين فانقضح في نفسه القصد والنية أو لا، إذا توطين النفس والتقبل الواقع والاعتقاد والإذعان بالواقع والاعتراف حينئذ به في البين، على كل حال لا حول ولا قوة تبدي أطلش المسألة. إذا كان الأمر كذلك هم ساعتها تتبدل وظيفته، تتبدل شو وظيفته، كمن كانت وظيفته التمام في الحضر ثم سافر صارت وظيفته شو تتبدل الوظيفة بتبدل الموضوع، وليس حينئذ تتبدل وظيفته نتيجة العلم والجهل في البعض. مرة عم تتبدل وظيفته نتيجة علم وجهل، هذا لا نحن مش عم نقول فيه، واضح، وهذا اللي بده بحث الإزاء. ومرة أخرى بنقول لا، تتبدل وظيفته من باب تبدل الموضوع، كان موضوعه التمام. ليش؟ لأنه كل من لم يسافر أو سافر ولم يقصد السفر أو سافر ولم يقصد حينئذ السفر، شو وظيفته؟ التمام في الله. إذا كان مكلف بالصلاة وسافر وقصد حينئذ السفر أو اعتقد بأنه لح يطوي هذه المسافة، تكون وظيفته حينئذ القصر يتعين عليه. لما يقصد بتحقق عنا حينئذ موضوع جديد غير الموضوع حينئذ السابق. هذا القصد هو فرع العلم، والعلم فرع السؤال والاستخبار والاستعلام، وذاك يعلم أنه أني فعلا لح أطوي بك 8 فراسخ، فيحصل عنده الإذعان بالواقع وتقبل الواقع والاعتقاد بالواقع في البين، وهذا المقدار حينئذ يوجب التبدل في الموضوع. كانت وظيفته التمام واقعا، ليش؟ لأنه ما كان عنده قصد حتى لو كان بده طول مسافة، هلأ صارت وظيفته القصر. ليش؟ لأنه تبدل الموضوع من نتيجة حصول القصد بالنسبة للتابع في البعض، لأنه القصد قصد انحلالي وليس القصد قصد حينئذ على نحو صرف الوجود وعلى نحو المجموعية في البعض. لابد أن يحصل هذا القصد لكل واحد من أحد. هذا الرد اللي ردينا به على الشهيد رحمة الله عليه في الدروس، الذي قال بكفاية قصد المتبوع وتنزيل قصد المتبوع منزل قصد التابع في البعض، قلنا هناك أن القصد لا أمر انحلالي، حينئذ لابد أن يحصل لكل واحد من أحد حينئذ المسافرين، بمعزل عن منشأ حينئذ حصول القصد بالنسبة له بالأصالة أو بالتبع في البين اختيارا أو إكراها، بمعزل حينئذ عن ذلك لابد أن يحصل له القصد، ولا يكفي حينئذ قصد المتبوع عن قصد التابع، ولا يغني ولا يكون تنزيلا لقصد المتبوع منزل قصد التابع ادعاء وإلى آخر إله، ليس الأمر على هذا النحو. هذا الشيء الذي نريد أن نقف، فيكون الأمر من قبيل حينئذ تبدل الموضوع، حيث كان وظيفته التمام لأنه كان الموضوع بالنسبة له التمام، لم يكن مسافرا قاصدا للمسافة، الآن لا، صار وظيفته القصر. ليش؟ لأن الموضوع صار حينئذ الموضوع السفري في البين، اللي يبلغ المسافة البديط والمسافة عن قصد حينئذ نتيجة الاستخبار والاستعمال. فهذا الوجه الأول لا يرجع لي. ليش؟ لأنه مش ليس مطالب أني بدل بالوظيفة، لست مطالب يعني مثلا أني كنت مسافر كنت وظيفة القصر، حضرت صارت وظيفتي شو التمام، واضح، أني مش مطالب بتحقيق موضوع التكليف، إنما إذا اتفق تحقق موضوع التكليف في البين فيجب علي. مثلا إذا سافرت فقصر، مش يجب علي السفر لحتى حقق التقصير، إنه إذا اتفق وسفر مثلا يجب علي وفاء الدائم، ويجب علي أني أدين لحتى حقق، لا إذا اتفق وإني استدنت يجب علي حينئذ وفاء الدين او وفاء بالعهد، يعني ويجب اني اعمل عهد او شرط او شو المؤمن عند شروطي، لا اذا سافرت كذا اذا لا كذا وهكذا، حينئذ يكون باب تبدل الموضوع ليس الا. اما بالنسبه للوجه الثاني فتقدم ان هذا الوجه الثاني لا يرجع لي محصن في البين، وانه لا يوجب اولا لا يوجب حينئذ الوقوع في مخالفه التكاليف في البين، لا يوجب الوقوع في مخالفه التكاليف على ضوء حينئذ ما اشرنا له هنا. ليش؟ لانه لم يكن تكليف هذا الذي لم يستخبر ولم يستعلم لم يكن تكليفه وجوب حينئذ القصر عليه، تعين القصر عليه، بل كانت وظيفته في صورة عدم الاستعلام والعلم بنية المتبوع كانت وظيفته حينئذ التمام. فوين صار في عندنا مخالفة التكليف؟ واضح. مضافا إلى أنه في الموارد التي تم فيها التنظير بالنسبة للنصب الزكوية وبالنسبة لمسألة حصول الاستطاعة للحج ومدرشه إلى آخره، حتى في هذه المناقشة تقدمت معنا في محلها بما لا مزيد عليه فليراجع ثمة. نعم في صورة إغماض العين، في صورة إغماض العين هون إذا بيؤدي لمسألة الاستهتار حينئذ بالتكليف ولو من خلال الاستهتار بما هو موضوع التكليف يمكن هنالك أن يكون حينئذ، بس الإغماض شيء، يعني واحد جاي بده يلقي عليك يقول لك أنه نية المتبوع مثلا المسافة ووضع حينئذ يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر العلم بأنه بده يطول مسافة مثلا حسب الفرض، واضح هون هذا التهرب من الواقع والإغماض عن الواقع، يمكن هنالك أن يقال أنه ما بده يستعلم حينئذ بما هو موضوع الواقع حتى لا يقع حينئذ في التكليف المتبدل الذي يكون على وفق حينئذ الواقع الجديد في البين، يمكن، وإلا من دون ذلك فحينئذ لا يجب عليه الاستخبار والاستعلام حينئذ والسؤال. ومنه يتضح أنه إذا مش يجب عليه السؤال لا يجب حينئذ على المسؤول والمتبوع حينئذ الإجابة في البين بتتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله.